بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أحب أتكلم مع حضراتكم النهاردة على واحدة من التشبيهات اللي السيد المسيح شبه بيها ملكوت السماوات. فقال إيه؟ قال يشبه ملكوت السماوات إنسانا تاجرا. الإنسان التاجر ده اتذكر في متى 13. الإنسان التاجر ده بيتاجر في اللآلئ، بيشتري ويبيع لغاية لما وجد لؤلؤة غالية وحسنة، فراح باع كل اللآلئ اللي عنده وراح اشترى اللؤلؤة دي. هنتكلم على بعض النقاط كده على أنواع من التجار. كل واحد فينا تاجر بشكل أو بآخر. يعني هنتكلم على أنواع من التجار، على إيه الربح اللي بيدور عليه كل تاجر، وكيف تكون التجارة المربحة، لأن مش كل تاجر تاجر ناجح أو تاجر شاطر. السيد المسيح بيكلمنا على نوع من التجار، إحنا عايزين كلنا نكون هذا التاجر الشاطر اللي بيتاجر وتجارته رابحة. أول نوع من أنواع التجار هو التاجر الحكيم. التاجر الحكيم اللي هو طول الوقت بيشتري ويبيع بطريقة صح، طريقة مظبوطة. من أمثلة التجار الحكماء دول موسى النبي. موسى النبي كان في إيده بضاعة معينة، لقى نفسه متربي في بيت ابنة فرعون، يرث بعد كده ويبقى حاكم ويبقى أمير ويولى على مصر لما يجي عليه الوقت والدور. نلاقي موسى خد كل الحاجات دي، الجاه والسلطة والفلوس والمركز، وراح مقايضها، راح متاجر بيها، وياخد قصادها انه يزل مع شعب الله. كل ده حطه على ناحية وباعه واشترى بيه انه يبقى مطارد ويبقى هربان من فرعون ويتحس ضمن شعب ربنا. بحسب أهل العالم التاجر اللي يعمل حاجة زي كده، يعني الناس تبص له كده، أنت بتعمل إيه بالظبط؟ أنت بتبيع إيه وتشتري إيه؟ يقول لنا الكتاب لما كبر أبى أن يدعى ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يزل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر. تاجر حكيم، عرف إيه الغالي وإيه الرخيص، عرف ان كل الجاه والسلطان والفلوس والمركز رخيص وهيروح، فهو باعه من الاول وخد مكانه انه ينضم الى شعب ربنا. بولس الرسول في ايده ايضا امكانيات، بضاعة، راجل فريسي واخد سلطان من رؤساء الكهنة، الناس بتحترمه، نشوفه هو واقف بيشهد على قتل استفانوس وياخد أوامر من رؤساء الكهنة عشان يروح يقبض على المسيحيين في دمشق. بولس الرسول أول ما تبع المسيح راح مبدل كل ده، وقول كل ما كان لي ربحا، كل اللي أنا كسبته قبل كده، كوني في الريسي أو كوني أن أنا عندي فلوس أو عندي جاه أو عندي مركز، كل ده حسبته خسارة من أجل المسيح، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح. ياخد كل الإمكانيات دي ويبيعها وياخد تبعيته للمسيح، وقصادها الاضطهادات والإهانات والشتائم والضرورات والسفر الكتير والمرض، ويدور على حد إن هو يقعد معي ويخدمه. كل الكلام ده هو دي المؤايدة اللي عملها التاجر ده بولس الرسول. الأنبا أنطونيوس واحد من التجار الحكماء دول، اللي لقى نفسه وعنده 18 سنة عنده ميراث قد كده، شاب عنده فلوس وعنده أرض كبيرة، وبعدين يرجع كل الكلام ده يبدله، يديه للناس الفقراء ويروح هو عشان يقعد في الصحراء. أنبا أنطونيوس وهو بيعمل المؤايدة دي كان تاجر حكيم. هو إدى 180 فدان للناس الغلابة وربح الصحراء كلها بكل اللي فيها، وكل الولاد أو الأبناء اللي أصبحوا ليه بعد كده كأبناء رهبان للأنبا أنطونيوس. الأنواع دي أنواع من التجار الحكماء. في تجار أيضا في الكتاب المقدس تاجر غير حكيم. واحد منهم مثلا في المثل اللي قاله السيد المسيح عن الغني الغبي. الرجل الغني ده عنده في إيده إمكانيات أيضا، عنده فلوس ومراكز ومخازن وبيكسب، ولكن السيد أو كتاب بيوصفه أنه هو غبي. ليه؟ لأنه افتكر أن الحاجة دي هتدوم معاه، وقعد يقول خلاص أنا هبني أكتر وهوسع أكتر وأبني مخازن أكتر وأقول لنفسي عيشي وتمتعي، ده أنا لسه قدامي سنين قد كده، مش مدرك أن حياته دي ما يملكهاش، وأن في نفس اليوم يجي الملاك ويقول له كل اللي ليك ده خلاص أنت هتسيبه تمشي. هو تاجر غبي لأنه هو تاجر في المكان الغلط. تخيلوا مثلا احنا النهاردة عارفين في بعض الشركات افلست، مثلا زي شركة زي انرون، شركة الغاز كبيرة قوي كانت هنا في امريكا، شركة من الشركات الكبير. تخيلوا مثلا النهاردة لو في حد معاه اسهم من شركة انرون، واحد راح اشتراها من حد، انت بتشتري ايه؟ انت بتشتري في شركة بتفلس. عشان كده المؤايدة هنا بالشكل ده خسرانة، لأن أنا بتاجر في حاجة أنا عارف إن هي هتفلس وحاجة هتقفل العالم ده كله بكل اللي فيه. واحد زي عيسو مثلا، عيسو عنده في إيده البكورية، اتولد هو الابن البكر وعنده بركة ياخدها من أبوه. عيسو لأنه تاجر غير حكيم يبدل البكورية ويبيعها بطبق أكلة بقول. قد إيه الحاجة زي متفرج عليها كده نقول إيه ده، أنت فين عقلك؟ حد يتاجر البركة بأكلة؟ ولكن الحقيقة قبل ما نلوم على عيسو خلينا نستنى شوية لحسن نكون بنعمل زي عيسو، ممكن نكون بنتاجر البركة بأكلة برضو، ويمكن حاجات أقل من الأكل كمان. إخوة يوسف تجار غير حكماء، عندهم أخ ولد حلم محب إنسان فاضل، يروحوا هما يبعوه ياخدوا قصاده 20 من الفضة ويتاجروا بأخوهم اللي بيحبوه عشان يقتنوا مبلغ ويخلصوا من الأخ ده. مؤايدة بتدل على عدم حكمة التاجر، إنه يبيع الغالي بالرخيص، يبيع الأخ عشان الفلوس. برضو قبل ما نزعل منهم ونقولهم إزاي تعملوا كده، إزاي تبيع أخوكم عشان الفلوس، خلينا نحط العبارة كده قدام عينينا، فكرة الغالي بالرخيص والأخ بالفلوس. أحيانا إحنا كمان نتجرع على أمور زي كده. يهوذا الإسخريوطي ده يمكن نقول لو احنا اتكلمنا على أسوأ التجار في التاريخ يبقى يهوذا الإسخريوطي هو الشخص ده، يتاجر البركة ويتاجر الرسولية والإرسالية والسيد بـ30 من الفضة. شيء محزن، تاجر آيض الغالي جدا بالرخيص اللي ملوش قيمة. أمثلة كتير قوي من التجار، وبنعرف التاجر الحكيم من التاجر غير الحكيم هو بيتاجر ازاي، بيدفع ايه وياخد ايه قصاده. ايه هو الربح الحسن؟ احنا عايزين نربح ايه؟ التاجر الشاطر عينه على ايه بالظبط؟ اول حاجة عينه على نفسه، انه يربح روحه. الكتاب بيقول لنا ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. زي ما يكون بيقول لنا بص خد بالك يا تاجر كلك انك منك ليه، يعني خد بالك هتنتفع ايه لو كسبت الدنيا كلها وعملت قد كده وفي الاخر خسرت خلاصك انت. يكسب نفسه يعني يكسب خلاصه، يكسب راحة ضميره، يكسب احساس انه هو بيعمل غرض مقدس وعايش بيعمل مشيئة ربنا في حياته. اول ربح الانسان يدور عليه انه يربح نفسه، لأنه لو ما ربحش نفسه مش هيربح حاجة ولا حد. لو ما ربحش نفسه مش هيربح حاجة ولا حد تاني. تاني حاجة، التاجر الحسن ده أو التاجر الحكيم عايز يربح الحياة في معناها الحقيقي، إن الحياة اللي بيعيشها يبقى ليها غرض، ليها معنى. في قصة لطيفة على واحد راجل أستاذ في الجامعة، تلامذة بتوعه كانوا بيحبوه قوي متعلقين بيه. فبعد التلامذة ما تخرجوا من الجامعة فرجعوا يزوروه، 10-15 طالب كده جايين يزوروا الأستاذ. فالأستاذ قال لهم تشربوا إيه؟ فكلهم قالوا نشرب قهوة. فطلب الفراش بتاعه يجيب لهم 15 فنجان قهوة، بس كل فنجان مختلف، فنجان معمول من الفخار، واحد معمول من البورسلين، واحد من إزاز، وواحد من أي حاجة تانية غالية. المهم كل واحد من الفناجين دي مختلف. والراجل الأستاذ حب يعلم تلامذته درس. دخل الفراش حط كده الحاجة قدام الناس، فكل طالب ابتدى يبص على الفنجان ويختار واحد على مزاجه. فابتدوا يبصوا بقى، ده معمول من الفضة، ده معمول من إزاز، ده شكله أحسن، ده كريستال. وابتدوا الطلبة كده يعني يتلخبطوا، كل واحد عايز ياخد إيه. وابتدوا هم بيشربوا القهوة كل واحد بيبص على التاني، كل واحد فيهم بياخد فنجان شكله عامل إزاي. فالأستاذ قال لهم إيه؟ قال لهم خدتوا بالكم من اللي حصل؟ فقالوا له حصل إيه؟ قال لهم أنتوا طلبتوا إيه؟ فكلهم قالوا له إحنا طلبنا قهوة. قال لهم بس خدوا بالكم، أول ما دخل الراجل بكوبايات مختلفة ابتديتوا يحصل فيه إيه؟ ابتدى يحصل لخبطة، وكل واحد ابتدى يبص على لا أنا عايز دي ومش عايز دي، وابتديتوا تبصوا لبعض، ده خد الكوباية اللي أنا نفسي أخدها. فقالوا له إيه المعنى؟ قال لهم القهوة دي هي الحياة اللي احنا عايشينها. الحياة دي ممكن تيجي في أشكال مختلفة، بس المهم هو الحياة نفسها. يعني مثال صحيح، ممكن يبقى واحد فينا عايش مع أسرته في بيت ثمنه مليون دولار، واحد عايش في بيت ثمنه أقل من كده. البيت هو الفنجان، ولكن الحاجة الحقيقية هي الحياة جوه البيت دي. الحاجة الحقيقية هي الناس دي عايشة ازاي، ايه الحياة اللي هم عايشينها مع بعض. يا ترى المكان ده اللي محطوط في فنجان من الذهب، يا ترى القهوة اللي فيه ليها طعم ولا مسخة ولا ملهاش معنى ولا مؤلمة ومرة على الناس اللي عايشينها. علشان كده أحباء أحيانا كلنا ننشغل من الحاجة الأساسية اللي احنا عايزين نربحها، الحياة اللي يبقى ليها قيمة ويبقى فيها فرح وليها طعم والناس فرحانة ببعض، وندور على الفناجين، نغير شكل الفنجان بس، العربية بدل ما تبقى كده تبقى كده، والبيت بدل ما كده يبقى كده، والبلد بدل ما هي دي تبقى البلد دي. كل ده مفيش فيه مشكلة، بس اوعى تنسى ان في الاخر الحاجة اللي انت بتدور عليها هي اللي جوه الفنجان مش الفنجان نفسه. عشان كده التاجر الشاطر اللي عايز يربح الحياة في معناها الحقيقي مش في الشكل اللي بتتقدم بيه. الحياة في معناها هي الهدف اللي انت عايش علشان حضرتك عايش تعمل ايه بالظبط، عايز توصل لايه في حياتك. يا ترى بنقلب الايام وناكل ونشرب وننام ونقوم وننام، وبعدين مستنين ايه بعد كده. يا ترى العلاقات بتاعتك في الحياة عاملة ازاي، اسرتك اللي انت قلت انا جاي امريكا علشان خاطر انا عايز اربي العيال في مكان كويس، يا ترى العيال استفادوا من هنا؟ البيت اللي انت عايش فيه مكان جاذب ولا مكان طارد؟ هو ده القهوة، هو ده الحياة اللي من جوه. مجد الله، دي الحاجة اللي احنا عايشين عشان نعملها، هو دي الحياة في معناها. كل حاجة تانية أحباء هي الفنجان، في الآخر مش هيفرق الفنجان شكله عامل ازاي، لأن اللي بندور عليه هو اللي جوه الفنجان مش الفنجان نفسه. يبقى أول حاجة الربح الحسن هو أن أنا أربح نفسي، الحاجة التانية أن أربح الحياة في معناها الحقيقي، إن لما الحياة تأتي إلى نهاية يتقال على فلان ده عاش حياة ليها هي هدف، والناس اللي عاشوا معاك يقولوا الله يرحم فلان علمنا، الله يرحم فلان قدمنا لربنا، ربنا يرحم فلان ده اللي خلانا ناس أحسن لأن احنا انتمينا للأسرة أو للمكان اللي هو ينتمي إليه. ثالث ربح حسن أيضا هو الآخرين. الكتاب يقول لنا كده رابح النفوس حكيم، معنى كده ان احنا مطلوب مننا في اثناء فتره غربتنا في التجاره بتاعتنا نربح الناس اللي حوالينا. هي دي مش ايه بس اقولها لحضراتكم وافتكروها برضه. الايه بتقول ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. ارجع اقول لحضراتكم ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر اسرته وخسر عياله. خلي علينا على الناس الاقرب مننا، احنا بندور نعمل الخير والمعروف مع الناس اللي بره، وندور على الغلبان علشان خاطر نساعده ونمد ايدينا ليه. ممكن الغلبان ده عايش في بيتك، والغلبان ده مش محتاج غير انك تطبطب عليه وتحضنه وتقوله انه هو قد ايه محبوب وان انت بتخاف عليه. رابح الاخرين والنفوس حكيم. علشان كده الانسان اللي عايز يربح الناس ياخد باله انهم هو ما يعصرهمش على قد ما يقدر. بولس الرسول يقول اذا كان اكل اللحم يعصر اخي فمش هاكل لحم خالص. هتحرم نفسك من الأكل؟ إيه الأكل؟ أنا مش عايز في الآخر أسبب عثرة لحد. رابح الآخرين أيضا يعمل زي المسيح، يضع نفسه لأجل أحبائه. وظيفة الأب والأم وظيفة صعبة، ليه؟ لأنه موجود عشان يخدم كل الناس اللي حواليه. وأقول الأب قبل الأم، لأن الأب خادم الأم وخادم الأولاد وخادم البيت. الأب يضع نفسه لأجل كل الناس لأنه مثال المسيح في البيت، أول واحد يصحى وآخر واحد ينام، عينه على الكل، راحة الناس اللي معاه قبل ما يدور على راحته هو والحاجة اللي هو عايزها. ده إنسان عايز يربح الآخرين، يربح الآخرين لربنا ولنفسه. يبقى قلنا الربح الحسن هو أن أربح نفسي، أربح الحياة في معناها، أربح الآخرين، ربح حاجة، أربح اللؤلؤة الكثيرة الثمن هي المسيح. يعني نربح المسيح، يعني أول حاجة ربح المسيح يعني اقتناء معرفته. أنا عارف ربنا، عارفه شخصيا، مش بسمع عنه حكايات ولا بسمع ناس بتتكلم عليه، أنا بعرفه شخصيا من تعاملاتي معاه. في بيننا وبين بعض صداقة، وفي بيننا وبين بعض كلام وعشرة، وبدور كل يوم على رضاه، وما اتمناش من الدنيا غير رضا المسيح عني. ولو عرفت ان في حاجة بقولها او بعملها او بفكر فيها لا ترضيه، ما تنيمنيش الليل، لاني مش ممكن ان انا عايز اخسر هذا الصديق. هو ده اللؤلؤة الكثيرة الثمن. لما بنقتني المسيح بنقتني كل حاجة، لما بنقتني المسيح بنقتني كل حاجة، ولما بنخسر المسيح صدقوني ما بنكسبش حاجة خالص. عشان كده أحباء خدوا بالكم من المؤيدات اللي بنعملها. في قصة لطيفة على ملك، الملك ده كان عنده ابن وحيد أحبه جدا جدا، فكل حاجة في البيت بقت باسم الابن ده، لدرجة أنه هو راح جاب راجل فنان يرسم صورة للابن، صورة كبيرة يحطها كده فوق الدفاية في البيت، وأي حد داخل يفتخر بالصورة، شوفوا صورة ابني عاملة ازاي، قد ايه انا بحب الولد ده. وكلف في البيت واحد راجل كده يعني خادم مخصوص يخدم بس الابن، اي حاجة تانية تيجي بعد الابن. في يوم من الايام الابن ده مرض، والمرض اشتد عليه ومات. الاب حزن جدا وقرر ان هو يمشي من البلد، مش قادر يقعد فيها، فقال هحط الكل في حاجة في المزاد، كل حاجة تتباع، البيت باللي فيه. الراجل ده غني والناس عارفين ان القصر بتاعه ده مليان من التحف، كل حاجة فيه عبارة عن قطعة أثرية. جم في اليوم اللي هيعملوا المزاد، وبعدين الناس كلها البلد اجتمعت عشان تشتري، لانه عارفين القصر ده واللي فيه حاجات كبيرة. المهم الراجل بتاع المزاد قال اول حاجة هنحطها في المزاد الصورة، فكل الناس بصوا للصورة ما تهمناش في حاجة. مين الوحيد اللي راح جمع الفلوس وقف وقال للراجل بتاع المزاد أنا حط عليها المبلغ ده؟ فالراجل قال حد تاني يعلي عليه، الراجل ده هو الراجل الخادم اللي كان بياخد باله من الابن، قال أنا اشتري الصور. حد يعلي على الراجل؟ لا، مرة اتنين تلاتة مفيش، قال خلاص فلان خد الصورة. الناس كلها طيب خلصنا، خش على المهم بقى، خش على التحف اللي في البيت، على الحاجات المهمة. لقوا مفاجأة، الراجل اللي بيعمل المزاد قال المزاد خلص خلاص. فقالوا له ازاي ده كل الحاجات اللي في البيت دي معروضة للبيع؟ قال لهم صاحب البيت قال اللي ياخد الصورة ياخد البيت كله باللي فيه، اللي ياخد صورة الابن يقتني كل شيء. ايه المعنى؟ الابن هو مين؟ هو المسيح. اللي يقتني المسيح يقتني كل شيء، واللي الصورة ما تهموش وبيدور على اللي في البيت بس، الحقيقة لا بياخد لا ده ولا ده، مفيش حاجة ممكن نقتنيها بعد خسارة ربنا. لما بقتني المسيح بقتني الغنى الحقيقي، لما بقتني المسيح بقتني الصحبة اللي محدش يقدر ياخدها مني، الصديق اللي موجود طول الوقت بندور على الأصدقاء وهو موجود وبيتمنى صداقتنا، كلموني أنا عايز أتكلم معاكم، وإحنا أحيانا مبقاش عندنا وقت ليه. لما نقتني اللؤلؤة نقتني الشبع والإحساس بالاكتفاء، مش ناقصني حاجة، كفاية عليا المسيح. لما نقتني المسيح بنحط قلبنا في المكان الصح، لما بنقتنيه بنقتني معاه البرج الحصين اللي نجري إليه ونحتمي فيه، لما نقتني المسيح بنقتني معاه الأبدية من هنا. آخر نقطة بقى، كيف أتاجر حسنا؟ احنا قلنا في أنواع من التجار، تاجر الحكيم والتاجر غير الحكيم. تاني حاجة، ماذا أريد أن أربح؟ أربح نفسي، أربح الآخرين، وأربح اللؤلؤة وأربح الحياة في معناها الحقيقي. كيف أتاجر حسنا؟ أول حاجة عشان أعرف أتاجر لازم أعرف قيمة كل حاجة. معرفة القيمة. ليه معرفة القيمة مهم؟ لأنك لو ما تعرفش القيمة هتشتري الرخيص بالغالي وفلوسك هتضيع في حاجات ملهاش قيمة. دي لازم أعرفها وأفهم. لازم أفهم قيمة الأشياء وأعرف دي ليها قيمة ولا لا. أديكم مثال على موضوع القيمة ده. أحيانا لما نتجرح نحط قيمة كبيرة على فكرة الانتقام ونقول لا، الانتقام ده يساوي عندي كتير، إن أنا لازم ده أدفعه الثمن. على الناحية التانية التسامح، رغم أن التسامح ده هو الحاجة الحقيقة اللي ليها قيمة، لأنه قصادها بناخد مغفرة المسيح نحط عليها قيمة قليلة. لا، خلي الموضوع ده على جنب شوية، أنا مش عايز أسامح. فنروح نشتري الحاجة الرخيصة ونسيب الحاجة الغالية. هنا عشان أعرف أتاجر حسنا لازم أعرف إيه الغالي وأعرف إيه الرخيص. أول حاجة معرفة القيمة. تاني حاجة عشان أتاجر حسنا لازم أعرف التكلفة. حضرتك داخل على مشروع تشتري حاجة لازم تعرف هيكلفك كام. كل شيء له قيمة بيكلف الإنسان، احنا عارفين كده كويس. علشان كده أحباء معرفة التكلفة بتساعدنا في التجارة. حضرتك عايز تقتني المسيح زي ما احنا قلنا اللؤلؤة، ازاي تقتني المسيح وانا مش عايز اصحاله بدري مثلا، او ان انا عايز ان انا اشترك معاه في الصيام، او ان انا اقعد عند رجليه وافتح الكتاب المقدس واقول له عايز تقول لي ايه النهاردة يا رب. اقتنيه ازاي بدون ما اعرف ان دي التكلفة اللي منتظرة منه. لو عايز اربح الاخرين في تكلفة ايضا. تكلفة الاخرين ايه؟ ان احيانا يجي جرح من الناس. في قصة على يعني مجموعة كده يعني من الحيوانات بردانة قوي قاعدين مع بعض صغيرين كده، وبعدين الوحيد اللي متدفي في البرد كان الأنفد. الأنفد احنا عارفين عنده فرو وعنده شوك. الأنفد قال انا ما عنديش مانع يا جماعة، اللي عايز يجي في حضني يجي في حضني، انا ما عنديش مشاكل، انا ممكن كل الناس يعني تيجي معايا كده، كل الحيوانات اللي معايا تيجي معايا بس يتدفوا منه. فبعض الحيوانات جريوا عليه عشان يتدفوا فيه، فابتدى الشوك يجي فيه. فالبعض قالوا لا احنا مش هنستحمل وجريوا بعيد عنه، والبعض قالوا لا نقعد مع الأنفد في شوكه ونتدفى بدل ما نموت من البرد. هم عرفوا ان تكلفة الدفع ان احنا نتشوك شوي. اللي هرب من الأنفد مات من البرد، واللي قعد معاه صحيح اتشوك بشوكه شوية بس في الاخر الدفى بالفرو بتاعه. في علاقتنا مع الناس كده برضو في تكلفة. ممكن تعاملاتنا بتسبب لنا ان احنا نتجرح، بس في الاخر احنا محتاجين العلاقات دي ومحتاجين الناس ومحتاجين محبتهم احنا عشان نعيش بيها، وهم كمان محتاجيننا. فكرة التكلفة. زكا فهم حاجة حلوة في التكلفة، ان عشان اجيب المسيح البيت مش محتاجة اكتر من ان انا بس ابقى مشتاق. بس عشان المسيح يقعد في البيت لازم الشر اللي في البيت يخرج بره، الفلوس المسروقة تطلع بره البيت. فلما المسيح دخل قال لك بس انا ما سيبكش، انت دخلت بيت يا رب نص فلوسي للفقراء والباقي ارجعه للناس اللي انا سرقته. زكا شاطر، تاجر شاطر، عارف التكلفة. عشان المسيح يقعد في البيت لازم الحاجة الوحشة تخرج من البيت. خلينا نقولها لكل واحد فينا كده، عشان المسيح يجي البيت مش محتاج اكتر من صلاتك تقف تصلي. عشان المسيح يقعد في البيت لازم البيت ده يتنقى ويتطهر من كل شيء نجس وغريب عن طهارة المسيح. يبقى عشان أتاجر حسنا محتاج أعرف القيمة، محتاج أعرف التكلفة. تالت حاجة، التاجر الشاطر لازم يبقى عنده نظرة للمستقبل. بمعنى عارف السوق بيمشي إزاي، الحاجة اللي بشتريها دي ليها قيمة النهاردة ولا بكرة يبقى شكلها عامل إزاي. عشان كده دايما التجار عينيهم على حركة السوق، بص للمستقبل. النهاردة لما تعرف إن في شركة حضرتك هتحط فلوسك فيها في الأسهم وهتفلس، تحط فلوسك فيها؟ لا، عرفت منين ما حطش فلوس؟ عشان دي هتفلت. عشان كده أحباء التاجر الشاطر اللي بيربح عايز يربح الأبدية، عارف ان الشركة دي اللي هي اللي احنا عايشين فيها دي الارض دي كلها هتفلت، هتيجي في يوم الايام وتخلص وكل اللي فيها هينتهي. فعشان كده الشاطر اللي بيستثمر في الحاجة اللي هتعيش. في قصة على ملك او بجزيرة، الجزيرة دي الناس عملوا فيها قانون، قالوا الملك اللي يحكمنا يوافق انه يحكمنا لمده سنه واحده بس وبعدين يتنفي يروح جزيره بعيده نبعته ليها. هو سنه واحده وخلاص، عايز تبقى ملك ما عندناش مانع. فكل ملك كان يجي كان يعمل ايه؟ يحاول يسرق على قد ما يقدر في السنه اللي هو بيسرقها دي او السنه اللي بيحكمها دي، ياخد اللي يقدر عليه ينهبها يعني، وبعدين بعد سنه يقولوا له اتفضل مع السلامه ويروح الجزيره اللي هيقعد فيها، حتى بيروح من غير فلوسه. ده القانون، سنه واحده بس وتمشي من غير فلوسه. ملك ولا ملك وكل واحد فيهم عمال يعمل كده، يجي يسرق البلد وينهبها الجزيره، وبعدين بعد سنه يمشي معوش حاجه وحطوه في الجزيره لوحده. ما عدا ملك بقى شاطر، فقال لهم انتوا هتبعتوني في انهي جزيره؟ قالوا له الجزيره الفلانيه دي، دي اللي هي تروحها حضرتك بعد ما تخلص السنه. فالملك قال ايه بقى؟ طيب من اول يوم ابتدى يعمر في الجزيره وابتدى ينشئ عليها مباني ويحط عليها استثمارات ويخليها مكان رائع. بعد السنه ما خلصت خلاص يا جماعه خلصنا، قالوا خلاص اتفضل مع السلامه روح الجزيره بتاعت. الراجل كان شاطر والجزيره كانت مكان دلوقتي جنه. ليه؟ لانه تاجر شاطر عرف يحط فلوسه في المستقبل في المكان اللي هو رايح له. احنا كلنا رايحين مكان، المكان ده يا ترى احنا بنستثمر فيه ولا كل حاجه هنا هي اللي قدام عينينا بس؟ مهتمين قوي بالجزيره اللي احنا هنقعد فيها شويه وبعد كده هنمشي ونسيبها ونسيب كل اللي احنا استثمرناه فيها. يبقى عشان اتاجر حسن انا محتاج اعرف القيمه، اعرف التكلفه، يبقى ليا نظره مستقبليه. ثالث رابع حاجه، التاجر هو انسان بيشتغل في المؤايضه، باخد حاجه واحط قصادها حاجه. اوعى تفتكر ان في حاجه ممكن تاخدها ببلاش. اكتر كلمه هنا بتتقال هي ايه؟ فور فري. اكبر كذبه في البلد دي هي ايه؟ فور فري. برضو مفيش حاجه فور فري خالص اطلاقا، ولا حتى الاعلان اللي بتتفرج عليه، لانه في الاخر عايز يشدك عشان تروح وتشتري. يبعت لك كوبون يقول لك هتاخد حاجه فور فري عشان تروح تدفع فلوس في حاجه تانية. عشان كده أحباء خدوا بالكم، احنا طول الوقت بنقايض. انت بتحط حاجه قصاد حاجه. انت ممكن تحط وقتك وتاخد قصاده وقت صلاه، ممكن تحط وقتك عشان تحطه قدامه او انت تستثمره بشكل جيد. لما تتعب في الصلاه وفي الصوم وفي التقدمه وفي العباده، كل الكلام ده بتقايض بيه تاخد منه حاجه تانية في ان ريتيرن. اوعى تفتكر في حاجه بتيجي فور فري، انك مجرد ان انت بس عشان عايز حاجه او تمنيتها او انت بتتعشم ان انت هتجيلك هي هتيجي. التاجر دايما بيقايض، عايز تكسب شيء لازم تحط حاجه قصاده، عايز تكسب صداقه ولادك لازم تحط قدامهم الوقت والتعب والمجهود وانك تجري وراهم يعني تصبر عليهم، كل ده مطلوب. خامس حاجه، عشان اتاجر حسنا محتاج ان انا استثمر، انفست. كل حاجه ربنا بيديها لنا بيديها لك عشان تتاجر بيها. مش هو اللي قال لنا مثل الوزنات وقال ان هو ادى لكل واحد وزنات وفي الاخر جه سال الناس عملت بيها ايه؟ في ايه مثلا بناخده بنتاجر بيه؟ مش هتكلم على الفلوس، خلي الفلوس دي على جنب. كل يوم حضرتك ربنا بيصرف لك ويحط في ايدك 24 ساعة. تفضل 24 ساعة في ايدك اهي، استثمر بقى. التاجر الشاطر يعمل ايه؟ يبص ال 24 ساعة دول ويقسمهم كده. ال 24 ساعة دول فيهم 96 ربع ساعة. كويس. هال 96 ساعة هصرفهم ازاي؟ من اول اليوم كده. هحط اتنين لوقتي مع ربنا. تخيلوا اتنين بس من الست من الربع ساعة. من الستة وتسعين ربع ساعة في اليوم هنحطهم عشان استثمار مع ربنا. هحط شوية عشان هنام، شوية في الشغل، شوية عشان أريح، شوية عشان أقرأ كلمتين. يبقى احنا النهاردة لو أنا واخد بالي إن أنا في إيدي ستة وتسعين ربع ساعة كل يوم بعرف أستثمر. لكن أنا مش واخد بالي ببقى عامل إزاي؟ زي واحد قاعد كده والفلوس عمالة تقع من جيبه كده وخلاص، وهو يمشي كده والفلوس تقع من وراه والفلوس بتروح والساعات بتروح ومفيش استثمار. لما احنا بنقعد نقول يا جماعه ربع ساعه الصبح وربع ساعه بالليل، لو بصينا لها مش قادرين ندي ربعين ساعه من 96 ربع ساعه في اليوم نستثمرها في علاقه بالله، وبعدين بنقول ان احنا عايزين نقتني المسيح. ازاي تيجي ازاي؟ طيب لو انا مش قادر احط له حتى وقت بالشكل ده، يبقى اول حاجه عندي استثمر هو ساعات اليوم. ازاي استثمر الحاجات دي؟ تاني حاجه المجهود بتاعي. عشان كده الكتاب بيعلمنا اذكر خالقك في ايام شبابك. النهارده عندي صحه اقف على رجلي، يا ترى بكره هيحصل ايه؟ عندي النهارده عين بشوف بيها، يا ترى في يوم من الايام هيبقى الكلام بتاع الاجبيه ده هنشوفه ولا لا؟ النهاردة المجهود ده نستثمره إزاي؟ المجهود الذهني بتاعنا، هل طول الوقت بس رايح على الصور والحكايات واللي اشترى واللي باع واللي راح واللي جه واللي لبس كل الكلام ده هو بس اللي احنا ذهننا بيروح عليه ما بين الشغل وما بين الفيسبوك؟ بالتأكيد ده يعني حرام ان يبقى كل مجهودنا رايح بالطريقة دي. حتى الاستثمار كمان في المشاعر وفي الطاقات، يسترد نستثمر مشاعرنا ازاي؟ بنحطها عند مين وعند ايه؟ هل الحاجات دي فعلا بنستثمرها ولا احنا بخلة؟ المشاعر بتاعتنا دي بخيلة، ما بتروحش للناس اللي احنا بيهمونا، وما عندناش فكرة على فكرة الاستثمار في الناس مشاعريا. فاكرين ان كل حاجة ان انا اجيب بس حاجات بالفلوس، فاكر ان هي دي المحبة لعيالي ولا لمراتي، ان انا اروح اشتري لهم حاجات، وكل ما اشتري اكتر انا كده بقيت اب كويس. طب فين استثمار مشاعرك وطاقتك مع الناس الموجودين؟ التاجر الشاطر محتاج يعرف معرفة التكلفة، معرفة القيمة، النظرة المستقبلية المؤيدة، وإزاي يستثمر في العطايا اللي ربنا أعطاها له. افتكروا يا أحباء أن يشبه ملكوت السماوات إنسان تاجر، إنسان تاجر يتاجر في اللآل الحسنة. كلنا مدعوين نبقى تجار حكماء، نربح أنفسنا، نربح الحياة في قيمتها، نربح الآخرين، نربح المسيح اللؤلؤة الكثيرة الثمن. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. اتفضل نصلي.